بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في سورة الإسراء آية 81 و 82 و 83، وصلنا إلى 84. الله تبارك وتعالى قال: بل نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. تحدثنا حول هذه الآية المباركة إذا أنعمنا على الإنسان. هذه الآيات التي وردت حول الإنسان تبين طبيعة الإنسان الأولية، يعني الإنسان بما أنه إنسان يكون هكذا: إن الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، إن الإنسان لفي خسر. وفي هذه الآية: إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ولذلك لا بد للإنسان من المربين الأنبياء والأولياء وكذلك العقل، ولكن لو ترك الإنسان ونفسه يميل إلى الماديات ويهلك نفسه ولا يستطيع أن يعيش من دون ولي ومن دون إمام وحجة. ولذلك هذا الذي جاء في الأحاديث لو في بالنسبة إلى الحجة أنه لو خلل الأرض من الحجة خلت الأرض من الحجة لساخت الأرض بعدها، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. برهان عقلي هذه الآية المباركة، هذه الرواية المباركة: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ليكمل، ولذلك خلق جميع الأشياء للإنسان. الإنسان أصل في عالم الخلق، وخلق الإنسان للكمال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يتم العبادة إلا بوجود الأنبياء والرسل والحجج. فإذا لم يكن هناك حجة فلا يبقى فلسفة ودليل لوجود الإنسان. إذا لم يبقى دليل لوجود الإنسان: الأرض كذلك والأرض خلقناها لكم. خلق الإنسان فعلى من لساخت الأرض بأهلها ليال لأمر فلسفي وغنائي أنه لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لأن بقاء الإنسان لا مفهوم له، لأنه إذا لم تكن حجة لا تصل إلى الكمال، وإذا يريد أن لا تصل إلى الكمال لا وجه لبقائه ووجوده. ولذلك طبيعة الإنسان هكذا، طبيعة الإنسان إلى الشر إلى الماديات، إلا إذا هداه الله تبارك وتعالى أو إذا اهتدى بنور الأنبياء والأولياء، بنور العلم وبنور العقل.
قال سيدنا: الإنسان إحنا نؤمن بأنه فطرته موازنة بين ميوله لهواه وميوله للقيم المثلى.
نعم.
طب ليش هذا اللي نشوفه أكو ترجيح لكفة الميل للهوى؟
يعني الإنسان بطبيعته يميل إلى الهوى، ولكن بعقله وبدعوة الأنبياء يميل إلى الكمال. فدعي إلى أن يستجيب دعوة الأنبياء.
لابد ما يكون ترجيح، لابد ما يكون ترجيح بين الهوى والدعوة إلى الكماليات. المفروض هو مقدار ميوله للكماليات وللمثل، مقدار ميوله لحب الشهوات. ليش قاعد
نشوف بالخارج؟ لأن كمال الإنسان كمال الله تبارك وتعالى هو الحميد، والحمد ذات أن كمال الاختياري. الله تبارك وتعالى أراد أن يكون الإنسان يكتمل باختياره، وهذا فضيلة عظيمة. قد يكون الشيء جميلا، شجرة جميلة وكذا، ولكن قد يكون لا إرادة لها في إكمال نفسها. ولكن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وجعل كماله بيده. بيده باختياره ودله على فريغ الكمال. فلذلك الاختيار لا يتم إلا إذا كان هناك جهتين، ولكن الله تبارك وتعالى جعل الكمالات المعنوية أقوى من الكمالات المادية. يعني الإنسان الذي توجه إلى الأنبياء يستطيع أن يكافئ جميع الماديات وجميع هذه الأمور، ولكن على كل حال الإنسان في طبيعته عنده شهوة، عنده كذا، ولكن الأغلب في هجتين، حجة داخلية وحجة خارجية، حجة باطنية وحجة خارجية. الحجة الخارجية أن وجود الإنسان هو الأنبياء والرسل، والحجة الداخلية العقل. فعلى ذلك بما أن الله مهد له الطريق جعل له كذلك طبيعته طبيعة حيوانية ومن الحيوانات، فإذا لم يكتمل ولم يذهب إلى جهة الإنسانية يبقى مخلفا ولكن باختياره. ولكن إذا اختار هذه الجهة، إن شاء الله نذكر السيد السعودي في الإنسان أقوى بكثير من الحيوانات. يعني فعلى ذلك خلاصة الكلام، هناك طبيعتين، طبيعة أولية للإنسان وحيوان تسائل الحيوانات، ولكن طبيعة ثانوية هو ربي نفسه على ذلك، والذي جاء في هذا العلم المبارك كل يعمل على شاكلته. بالنسبة إلى الشاكلة، ما معنى الشاكلة؟ هنا في تفسير مجمع البيان يبين الشاكلة في مرحلتين. يقول في بدء الأمر عندما يتكلم عن اللغة قسم اللغة في كتابه، يقول الشاكلة الطريقة والمذهب. وبعد ذلك عندما يأتي إلى التفسير ويقول كل يعمل على شاكلته، أي كل واحد من المؤمن والكافر يعمل على طبيعته وخليقته التي تخلق بها عن ابن عباس، وغير على طريقته وسنته التي اعتادها عن الفراء والزجاج، وقيل على ما هو أشكل بالصواب وأولى بالحق عنده عن الجبل. ترى هذه الترجمات وهذه المعاني معاني متقاربة. يعني على كل حال الطبيعة التي هي طبيعة وخليقة تخلق بها. فعلى ذلك الفرق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان أن الحيوان جل شخصيته فيما في فطرته وفي غريزته، هو أكثر كمالاته في غريزته. ولذلك التعلم في الحيوان له تأثير قليل جدا، التربية والتعلم بخلاف الإنسان. ولذلك ترى أن الحيوانات التي كانت تعيش قبل 1000 سنة والتي تعيش في هذا العصر لا اختلاف بينهما، على رؤوس الأشجار أو على النغرات في الجبال على الصخر وهكذا لا يكتمل ولا يستطيع أن يجمع علم الأولين إلى نفسه ويترك علما لآخرين، بل الحيوان يعيش على حسب غريزة وعلى حسب الشهوة وفطرته، ولكن مع ذلك يمكن أن يتعلم شيئا ما شيئا قليلا. ولكن الإنسان عندما يخلق من أمه من ناحية الاستعدادات أقل استعدادا، يعني ما يكون من الاستعدادات الفعلية فيه إلا شيء قليل جدا وأضعف الحيوانات، ولكن كلما يكتمل يصير أحسن، حتى يعرف طعامه، يعرف أمه، يعرف أبيه، وهكذا يكتمل في مسير الكمال. عندما يصل إلى حدود البلوغ وما بعد البلوغ مرحلة لا بد أن يخرج من حالة الحيوانية ويزداد الجهة الإنسانية له، يتعلم. ففي هذا الآن يساعده والديه ويساعده البيئة والجهات التربوية، فإذا استطاع فإذا أخذ من الجهات التربوية شيئا يكتمل ويكون الشخصية في الإنسان سواء في جهة الفساد أو في جهة الصلاح. إذا بقي على الجهة الحيوانية، في جهة الحيوانية يصبح أقوى الحيوانات فسادا، والصفات الحيوانية فيه يقترب إلى أعلى درجة. وإذا مانع الجهل الإنسانية كذلك يكتمل ويحصل أرقى الموجودات. ولذلك الأمور الاكتسابي في الإنسان تفوق على أمور الفطر بأضعاف، ويجعل الإنسان من مرحلة إلى مراحل عالية. ولكن إذا ترك الجهة الاكتسابي الصحيح وإنما عاش على دواء المادية والغريزية والشهوية فعند ذلك يسقط سقوطا كاملا. ولذلك يمكن أن نقول أن بين الفاصل بين القوس النزول والقوس الصعود في الحيوانات شيء قليل جدا، ولكن في الإنسان الفاصل قليل جدا يكون. ولذلك قد يكون الإنسان أرزل شيء وأخبث شيء، وقد يكون الإنسان أشرف الأشياء كرسول الله وسائر أولياء الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تبارك وتعالى كثيرا ما يشير إلى هذا المعنى، مثلا يقول خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلى أسفل السافلين. هذا الإنسان الله أعطاه استعداد لأن يعلو ويرتقي ويكتمل بإرادته، وجعل أمامه أسباب الكمال ولكنه لا استفاد، فهو يسير رددناه أسفل السافلين. في آية يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قبل أن نرجع على هذه الآية المباركة: كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا السير الصعود للإنسان مفتوح إلى أعلى درجات. كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: قد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. المراد من السماع والتفقه والبصيرة في هذه الآية المباركة ليس مجرد البصر تنعكس صورة الأشياء في عينه، لا، البصيرة رؤية عمق الأشياء، الرؤية الإنسانية فوق الرؤية الحيوانية. كذلك قلوب، ليس القلب مكان لدفق الدم ولا مكان لإحساسات فقط، بل القلوب تستطيع أن تصبح بيت الله تبارك وتعالى. لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين غفلوا عن عقلهم عن حجج الله تبارك وتعالى وهو إضافة من عقله والأنبياء والأولياء أولئك يسيروا أضعف وأخبث، يعني حيوانات ليس خبيثا، أدنى من الحيوانات من الأنعام أولئك الأنعام بل هم أضل سبيلا. وفي سورة الأعراف يقول: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا الإنسان ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ولكن يهدون بالحق وبه يعدلون بإرادتهم. في مقابل هؤلاء والذين كذبوا بآياتنا، يعني الآيات كانت موجودة ولم كذبوا الآيات، ما قبلوا، ما تسلموا للأنبياء وللكتب السماوية ولنداء العقل حتى كذبوا آياتنا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هم متنائمين في الدنيا، يعني يستطيع من جهة الحيوانية يصل إلى مراتب عالية، يكتسب أشياء كثيرة. وأملي لهم، الله يملي لهم، يعطيهم جميع ما يريدون، كثير مما يريدون. إن كيدي متين، ولكن هذا الإملاء المادي إذا ملأ جهودهم من القدرة من الحضارة من التقدم المادي كل ذلك حجة عليهم لأنه أصبح حيوانات قوية. ولذلك هذه القوى المستكبرة في العالم هكذا في الإنسان، يعني كمال الإنسان فردا واجتماعا. فرد قد يكون أرزل الأشياء وقد يكون أشرف الأشياء. والكذب يعني المجتمع قد يكون مجتمع متدني ومتخلف، وعندما نقول المتخلف متخلف عن الإنسانية قمة الإنسانية، ليس المقياس دواء في التخلف وعدم التخلف التنعم بالمأكل والمشرب والملبس، وصول إلى بنايات أرغى وأعلى لهذا الجسم والأطعمة المتنوعة، ليس هكذا، بل المراد من كمال الإنسان أن يكون يكتسب ما هو المترقع من الكمالات الإنسانية، معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة الأشياء والتخلق بأخلاق الجميلة وتخلق بمكارم الأخلاق فوق محاسن الأخلاق. ولذلك إن وأملي لهم إن كيدي متين، الشيء الذي هو يكتسب من المال والقوة الدنيوية هذا ليس إلا وسيلة لابتعاده من الله تبارك وتعالى، وهذا استدراج. في آية إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله يفتح له الآفاق، يفتح له أدلة الخير، ولكن إذا هو لم يأخذ فالتقصير يعود إليه. فعلى ذلك كل يعمل على شاكلته، المراد من الشاكلة هنا الطبيعة الثانوية التي اكتسبه، يعني الإنسان الذي تربى نفسه بالخير يعمل على الخير، والإنسان الذي تربى نفسه بالشر يعمل إلى الشر. ولذلك بالنسبة إلى شاكلة، ما معنى الشاكلة؟ أن قلنا أن في الأمثل كذلك الشاكلة في الأس مشتقة من الشكل، وهي تعني وضع الزمام والرباط للحيوان، وشكال قرانه لنفس الزمام. وبما أن طبائع وعادات كل إنسان تقيده بصفات معينة، لذا يقال لذلك شاكلة. الشاكلة قيل له شاكلة لأنه يغيره كما يغير الزمام الشيء، ولكن هذا التغيير ليس تغييدا جبريا، تغييدا اختياريا، إنما يكون دافع. الإنسان الذي مال إلى الشر كلما يميل إلى الشر أكثر، كلما يبتعد عن الخير، وكلما يكون دوافع الشر إنه أعلى وأشد وأقوى. وبالعكس إذا مال إلى الخير كلما زاد الخير زاد قوة في جانب الخير، والدافع له إلى الخير أكثر، وميل إلى الشر أقل. ولذلك هذا أمر باختياري ليس خارج عن الإرادة فيه.
نعم، هذا لغة توافقتم به صحيح، حتى إذا أراد أهل اللغة يحرك كلمة، يعني اللغة معناها لأنه مثلا إذا حرقنا بحركة تأتي معنى آخر فيحددها بالحركات، فهي حركة يسمونها مشكلة، يعني محددة حتى من أخوها مثلا في آخر صرف إلى صرف إلى مثلا هكذا. يعني يظنون إن كان في الكافي كتاب الكافي أكو كتب يقولها طبعا مشكلة، يعني محركة بعد مضبوطة ضمن النظام هذا.
لا،
ولذلك هذا ما صار شيء.
يعني الشكل والشاكل بالفتح وبالكسر، قالوا أن الفتح بمعنى المثل وبالكسر بمعنى الهيئة، كل يعمل على شاكله على هيئته.
ولذلك
يقول
هذا توقع مشكلة، يعني محرم، يعني بعد ما يجي واحد يقعد يشكل مثلا لعله مثلا إذا قرأنا مرفوعة ومصوتة بمعنى آخر، نحن نحرك بعد أخذت تشعر أشياء
صحيح. يعني مجموعة الأفكار والأخلاق وهذه يجعل له طبيعة ثانوية يمشي على طبيعته. نعم، على الطبيعة التي تتبع بها. نعم، فعلى ذلك هناك في رواياتنا كذلك لابد من الدقة. كلي رضوان الله يرضي، يعني هذا بحذف الأسناء، أي أبي عبد الله عليه السلام قال النية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل، ثم تلا قوله عز وجل قل كل يعمل ولا شاكلته، يعني على نيته. المراد من النية الظاهر هنا يعني الشيء الذي يكون دافع للإنسان، والنية هي الأصل في العمل، وأساس العمل وقيمة العمل بالنية. فعلى ذلك إذا كان نية نية الخير، وخصوصا إذا كان نية نية لله تبارك وتعالى، فهو شيء جميل. فهذا الحديث المعروف قرأناه قبل أيام أظن الصلاة الظهر، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة للمؤمن ينوي كثيرا من الخير ويعمل بطائفة منه. العمل أن المراد من النية حالة التي له دافع وميل، ثم بعد أجل العمل يمكن لا يصل إلى ما نوى، وليعمل بطائفة منه ويتنحف على ما فاته كيف لم يعمل به. ولا يقول النية أفضل من العمل، ألا وإن النية هي العمل. ثم تلا قوله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته، يعني على نيته. حديث آخر كذلك في الكلين يرجي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هاشم ابن محمد عن أفل عن القاسم ابن محمد عن المنقري عن أحمد بن يونس عن أبي هاشم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا، أن لو خلدوا فيها أن يأسوا الله أبدا. هذا في أكثر من رواية من إمام الرضا عليه السلام مثل هذا الآن. هذا الإشكال قد يقولنا أن الإنسان يأسي لحظة واحدة أو يوم واحد أو مثلا 100 سنة، لماذا يعذب آلاف سنة أو مخلد في النار؟ فعلى ذلك لماذا بمقدار ما عمل لابد أن يعاقب؟ الجواب أن نيته كان إذا بقي على الحياة إلى الأبد يفعل، لأن هذا امتحان، هذا الدار دار الامتحان. حتى في الدنيا مثلا الإنسان الذي يرمي النار ويقتل الآخر بمجرد ما يحرك إصبعه فقط لحظة واحدة، لماذا يسجنونه سنين طويلة في السجن؟ بينما هو العمل الذي ارتكب المعصية كان ثواني، مو دقيقة، دقائق حتى، ثواني. وهكذا الأعمال، كثير من الأعمال. الإنسان الذي يعني نفسه من الشهر إلى الأرض هو إنما عصى قانون الطبيعة لحظة واحدة، لماذا إلى آخر العمر يسير مشلولا وإشكال في نفسه في جسمه؟ فعلى ذلك في هذا الحديث كذلك إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا، أن لو خلدوا فيها أن يأسوا الله أبدا، وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا، أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا. فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. فالمراد من النية الإنسان هو طبيعته، صار هكذا طبيعته، طبيعة الشر، طبيعة الفساد، أو طبيعته طبيعة الخير. وأعماله في هذه الدنيا في الأيام مصداق أو منبعث من طبيعته وكاشف عن طبيعته. وفي النار أو في الجنة الإنسان الذي يليق بالجنة لابد أن يكون إنسانا نوريا، ومن يليق بالنار لابد أن يكون إنسانا ناريا. هناك حديث آخر يذكر فيه تفسير علي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم كما تعرفون، ولو أن علي بن إبراهيم هو لم يكن من الأئمة، ولكن كان من الرواة الكبار ومن الرؤساء الكبار، رؤساء الرواة لأصحاب الأئمة عليه السلام، أصحاب الإمام الهادي والإمام العسكري. ولذلك تفسيره كذلك في الروايات ليس منه شيء. هو في تفسيره قال حدثني أبي، يعني إبراهيم هاشم، عن جعفر بن إبراهيم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يديه فيكون هو الذي يتولى حسناته. يوم لما الله يجعله بين، يجعل المؤمن بين يديه، يقول أنت حاسب نفسك، يجعله حاكما يتولى حسناته، فيعرض عليه عمله، فينظر في سيفته فأول ما يرى سيئاته، فيتغير لذلك لونه، يرى الصياد يتغير لونه، وترتعد فرائصه وتفزع نفسه، ثم يرى حسناته فتقر عينه وتسر نفسه وتفرح روحه. أول هكذا ثم حسنات، ثم ينظر إلى ما أعطاه الله من الثواب فيشتد فرحه. يعني كل هذا حوز يذهب للشفاء. الموافقة بسم الحديث. ثم يقول الله عز وجل للملائكة: هلموا بالصوف التي فيها الأعمال التي لم يعملها. الأعمال التي لم يعملها الصوف. فقال: فيقرؤونها فيقولون: وعزتك إلا لنعلم، إلا لنعلم أن لم نفعل ما منها شيئا. فيقول: سبقتم، نظمتموها فكتبناها لكم. ثم يصابون عليها. الله تبارك وتعالى بفضله العمل الذي لم نعمل، نعمل لو بغينا لعملنا. الإنسان المؤمن لو بغينا لعمل، ولكن ما نجد المجال. في الحديث يتلحظ على ما فاته كيف لم يعمل به. والفاسق والفاجر والفاجر نفس الشيء، هو بما أنه لو بغي لا يعمل. حتى هذا الإنسان الذي يموت يقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. في الآية القرآنية: كلا إنها كلمة هي قائلها. يعني لو رجع إلى الآب، لو رجع إلى الآب لكان كما فعل. لا يكون. نعم، لا أعلم لما له أحسنهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.